أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في طلاق الحائض، فحكم الفقهاء ببطلان طلاق الحائض إلا في فرض ما لو كان زوجها غائبا. وعليكم السلام. أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها. ثم ذكر صاحب العروة وفاقا للمشهور أن الغائب الذي يتمكن من استعلام حال زوجته بحكم الحاضر. السيد الخائي هنا أشكل على هذا التقييد، لكنه في المنهاج في كتاب الطلاق ذكر نفس هذا البيان، أنه لو كان الغائب متمكنا من استعلام حال زوجته لم يجوز له طلاقها في حال الحيض. ثم وقع الكلام في أن طلاق الغائب لزوجته هل يختص بما إذا كان هو المباشر للطلاق أو يمكنه أن يوكل شخصا آخر في ذلك. ذكر صاحب العروة أنه إذا كان الوكيل حاضرا يمكنه استعلام حال زوجة الموكل، فلا يصح طلاق هذا الوكيل، وإن كان الموكل غائبا. يقول صاحب العروة إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض. ذكرنا إشكالا على هذا المطلب، وحاصل الإشكال أن الوارد في لسان الروايات أن طلاق المرأة الغائب زوجها صحيح على كل حال، خمس يطلقن على كل حال الغائب عنها زوجها. فإذا وكل الغائب شخصا آخر ليطلق زوجته، فيصدق أن هذا طلاق الزوجة الغائب زوجها، ويدخل في عنوان المستثنى. فلماذا اشترط الأعلام في الوكيل أن لا يكون حاضرا متمكنا من استعلام حالها؟ المهم أنه يصدق في حق هذه المرأة أنها امرأة غابت عنها زوجها، وقد يؤيد ذلك بفتوى جمع من الأعلام كالسيد الخائي والسيد السيستاني في المنهاج، بأنه لا فرق في طلاق الغائب لزوجته بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. هذه العبارة موجودة في منهاج الصالحين للسيد الخائي والسيد السيستاني. فحينئذ يقال لماذا في كتاب الحيض قيد صاحب العروة وكيل الغائب الذي يطلق عنه زوجة الغائب، يقيد هذا الوكيل بأن لا يكون حاضرا متمكنا من استعلام حال زوجة الموكل. السيد الخوي هنا وافق صاحب العروة فقال: وجه هذا الشرط هو أن الوكيل إذا طلق زوجة الموكل فيصدق على هذا الطلاق أنه طلاق مباشري من الوكيل وطلاق تسبيبي من الموكل، فمن حيث إنه طلاق مباشري عن الوكيل فيدخل في عموم عدم جواز طلاق الحائض. يعني هناك عنوانان ينطبقان على هذا الطلاق، من حيث إنه منتسب إلى الموكل يكون طلاق الغائب عن زوجته، ومن حيث كونه طلاق مباشري لنفس الوكيل الحاضر عند زوجة الموكل يصدق أنه طلاق الحاضر، فيدخل في عنوان المانع. وكل ما انطبق على مورد عنوانان وكان أحد العنوانين أخذ مانعا شرعا فيحكم ببطلان العمل لأجل انطباق هذا العنوان المانع عليه، وإن كان العنوان الآخر غير مانع. لا، أفرض أنه مثلا أذكر مثالا، أعطى الأب مال صبي إليه وفوض إليه أمره ووكله في البيع والشراء، فهذا الصبي يبيع ويشتري وكالة عن أبيه الذي هو ولي أمواله، فمن حيث إنه بيع منتسب إلى الأب ينطبق عليه عنوان صحيح، ومن حيث كونه بيعا صادرا من الصبي ينطبق عليه العنوان الذي أخذ مانعا عن صحة البيع. واستفدنا هذا المانع من قوله تعالى: ولا فإذ آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني لا تدفعوا إليهم أموالهم قبل ذلك. فانطبق على بيع الصبي المفوض عنوان أخذ مانعا عن صحة البيع، بهذا اللحاظ يحكم ببطلان بيع الصبي المفوض إليه أمره من قبل الأب. وهنا أيضا الأمر كذلك، هذا الوكيل عن الغائب، الغائب يعيش في بلد لا يتمكن من استعلام حال زوجته التي تعيش في بلد آخر، خابره والد هذه الزوجة ووكله في طلاق ابنته، والأب يتمكن من استعلام حال بنته من حيث الطهر والحيض، السيد الخوي يقول هذا الطلاق من الأب طلاق منتسب إلى الموكل وطلاق مباشري من نفس الأب، من حيث إنه طلاق مباشري منتسب إلى الأب نفسه ينطبق عليه العنوان المانع عن صحة الطلاق، يكون طلاق الحاضر. الجواب عن ذلك أن الوارد في الروايات ليس هو طلاق الحاضر، وإنما العنوان هو أن طلاق الحائض باطل إلا من غاب عنها زوجها، وهذه المرأة قد غاب عنها زوجها ولا يتمكن من استعلام حالها، فما هو الوجه في الحكم ببطلان طلاق هذا الوكيل الذي هو حاضر؟ إن قلتم بأن الزوج وإن لم يتمكن من استعلام حال زوجته ولكن يتمكن أن يوكل من هو يقدر على استعلام حال هذه الزوجة، الزوج يقول أنا كل ما أخابر زوجتي لا أتمكن أن أتكلم معها وأسألها عن طهرها وحيضها، ولكن يمكنني أن أوكل والدها ووالدها عارف بالأحكام الشرعية ويمكن أن أوصيه بأن يستعلم حال بنته من حيث الطهر والحيض وهو يفعل ذلك. إن قلتم بأن هذا الفرض يوجب انصراف أدلة جواز طلاق الغائب، فإن هذا الغائب وإن لم يتمكن من استعلام حال زوجته ولكن لا موضوعية لهذا الشيء، هو يتمكن من أن يوكل من يقدر على استعلام حال زوجته، إن قلتم ذلك نقول لازم هذا الكلام أن يكون طلاق هذا الغائب باطلا بمجرد تمكنه من توكيل الحاضر، لا أن طلاق الوكيل الحاضر باطل، بل طلاق الغائب المتمكن من توكيل هذا الشخص باطل، وإن باشر الطلاق وإن وكل شخصا غائبا في الطلاق، وهذا مما لا يلتزم به ولا وجه لدعوى الانصراف عنه. إذا كان الزوج متمكنا من استعلام حالها ولو بأن يوصي شخصا آخر ليستعلم حالها ويخبر الزوج بذلك، صحيح ينصرف عنه عنوان الغائب عنها زوجها، ولكن المفروض أن هذا الزوج لا يتمكن من استعلام حالها لا مباشرة ولا تسبيبا، ولكن يمكنه أن يوكل شخصا هو يقدر على استعلام حال زوجته، يمكنه أن يوكل والد الزوجة وهو يتمكن من استعلام حال بنته، ولكن لا وجه لدعوى الانصراف، لا وجه لدعوى انصراف جواز طلاق الغائب عن هذا الفرض. خمس يطلقن على كل حال ومنها الغائب عنها زوجها. نعم نعم، غاية ما يمكننا أن نقول بأن هناك شبهة الانصراف عن فرض ما لو كان الوكيل عن هذا الزوج حاضرا يتمكن من استعلام حال الزوجة، ولكن لا يتم بيان السيد الخائن، السيد الخوئي جاء ببيان فني فقال الطلاق الصادر من الوكيل منتسب إلى الموكل بالتسبيب وإلى الوكيل بالمباشرة، طلاق الوكيل ليس طلاقا صادرا من الموكل نفسه، نعم يصح إسناده إلى الموكل أيضا، ومع عدم صدور الطلاق من الموكل لا تشمله الأخبار الدالة على أن طلاق الغائب يصح على كل حال، يقول في الجواب: أولا يا سيدنا الخوئي، لم يرد عنوان طلاق الغائب في الروايات، الوارد خمس يطلقن على كل حال الغائب عنها زوجها، لم يرد في هذا التعبير أن زوجها يطلقها، لم يرد في هذا التعبير أن زوجها يطلقها، الغائب عنها زوجها تطلق على كل حال. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي نفسه، وكذا السيد السيستاني في كتاب الطلاق، أنه لا فرق في طلاق الغائب بين أن يكون المباشر للطلاق نفس الزوج أو وكيله المفوض إليه الطلاق. الوارد في بعض الروايات أن الغائب يطلق هذا بحكم الغائب، والغائب يطلق بالأهلة والشهور، أما أنه ليس له مفهوم. وعليكم السلام. ليس له مفهوم. الغائب يطلق بالأهلة والشهور، ولكن ورد في روايات أخرى أن الزوجة التي زوجها غائب يصح طلاقها ولو كانت حائض، وهذا مطلق، يصح طلاقها سواء صدر مباشرة عن الزوج أو صدر بالتسبيب منه وعن وكيله. غاية ما يمكننا أن نقول ندعي شبهة الانصراف، أما لو كان الوكيل حاضرا يتمكن من استعلام حال المرأة، وإلا فهذا البيان لا يتم كبيان فني. فأولا لم يرد في عنوان في لا أقل في عدة من الروايات أن طلاق الغائب صحيح، بل ورد في عدة من الروايات أن الغائب عنها زوجها تطلق على كل حال. وثانيا حتى بالنسبة إلى ما لو ورد أن الغائب يطلق بالأهلة والشهور، هذا العنوان جامع بين المباشرة والتسبيب، يطلق سواء بالمباشرة أو بالتسبيب، مثل ما يقال الحاج يذبح يوم العيد، أعم من أن يذبح بنفسه أو يذبح بالتسبيب، يوكل شخصا يذبح عنه. الغائب يطلق سواء باشر الطلاق أو وكل شخصا آخر في الطلاق عنه، وحينما يصدق أن هذا طلاق الغائب فيندرج في عنوان المستثنى، ولم يرد في أي رواية أن طلاق الحاضر ليس بصحيح. لو ورد أن طلاق الحاضر ليس بصحيح وطلاق الغائب صحيح، لأمكن أن يقال بأن هذا الطلاق الصادر من الوكيل طلاق الحاضر مباشرة وطلاق الغائب تسبيبا، فينطبق عليه العنوان الممنوع وهو طلاق الحاضر، لكن عنوان طلاق الحاضر لم يرد في الروايات. لا يجوز طلاق الحائض إلا إذا كان إلا في طلاق الغائب، وهذا طلاق للغائب، طلاق تسبيبي من الغائب. ولكن بالنسبة إلى الجواب الأخير توجد شبهة، وهو أنه إذا قيل لا يجوز طلاق الحائض إلا في مورد طلاق الغائب، هذا الطلاق الصادر من الوكيل ليس طلاق الغائب بقول مطلق. ليس هذا الطلاق الصادر من الوكيل الذي هو حاضر في بلد الزوجة، ليس هذا الطلاق طلاق الغائب بقول مطلق. طلاق الغائب تسبيبا وطلاق الحاضر مباشرة. هذا الوكيل حاضر في بلد المرأة والموكل غائب، فهذا الطلاق طلاق الحاضر مباشرة وطلاق الغائب تسبيبا، فلا يصدق عليه أنه طلاق الغائب بقول مطلق. فلو كان العنوان المستثنى عنوان طلاق الغائب لأمكننا دفع الإشكال الثاني عن السيد الخوي، حيث أشكلنا على السيد الخوي فقلنا بأنه لم يرد أن طلاق الحاضر باطل وطلاق الغائب صحيح، فإذا صدق عليه أنه طلاق الغائب فيندرج في العنوان الصحيح. نقول في الجواب: إذا كان العنوان المستثنى حسب ما فرض في الإشكال الثاني على السيد الخوي عنوان طلاق الغائب، فعنوان طلاق الغائب لا يصدق على هذا الطلاق بقول مطلق، لأن هذا طلاق مباشري من الحاضر وتسبيبي من الغائب، فليس طلاق الغائب بقول مطلق. ولكن المهم هو الإشكال الأول على السيد الخوي، الإشكال الأول على السيد الخوي أنه يكفي في انطباق العنوان المستثنى أن هذه المرأة مرأة غاب عنها زوجها، خمس يطلقن على كل حال، أحد إحداهن الغائب عنها زوجها، ولم يرد ويعني لا يختص العنوان المستثنى بعنوان طلاق الغائب حتى يقال بأن طلاق الوكيل الحاضر في البلد الذي وكله زوج الغائب ليس طلاق الغائب بقول مطلق. فالمهم هذا الإشكال الذي أشكلنا على السيد الخوي من أن العنوان المستثنى هو عنوان الغائب عنها زوجها، وهذا يصدق على المقام. نعم المهم وجود شبهة الانصراف، أما لو وكل الزوج الغائب بالفعل شخصا حاضرا يتمكن من استعلام حال زوجتي، وأما إذا يتمكن من ذلك ولكنه لم يوكل الحاضر المتمكن من استعلام حال زوجتي بل باشر الطلاق بنفسه في البلد البعيد، أو وكل شخصا آخر لا يتمكن من استعلام حال زوجتي، فالظاهر كما أشار إليه السيد الخوي والسيد السيستاني في بحث الطلاق لا فرق بين أن يكون المباشر للطلاق الزوج الغائب أو وكيل مفوض إليه الطلاق. فمقتضى الجمع بين عبارة السيد الخوي والسيد السيساني في بحث الطلاق وما ذكر في كتاب الحيض أنه لا فرق بين أن يكون المباشر للطلاق الزوج الغائب أو وكيله المفوض إليه الطلاق، بشرط أن لا يكون هذا الوكيل حاضرا متمكنا من استعلام حال المرأة، فلا تنافي بين العبارتين. المسألة 22: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس صح. وجهه واضح، كون الطلاق في حال الحيض باطلا حكم واقعي، وكون الطلاق في ما بعد النقاء من الحيض صحيحا أيضا حكم واقعي، ولا أثر لاعتقاد المطلق والزوج فيه. المسألة الثالثة والعشرون: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا. خب، إذا حكم بحيضية امرأة بمقتضى التميز بالصفات، واضح هي حائض في هذا اليوم وقد طلقت، فوقع طلاقها في حال الحيض ويحكم ببطلانه. لكن الكلام فيما إذا كانت مخيرة، كما أن المستمرة الدم التي ليس لها عادة عددية وليس دمها متميزا بالصفات، تتحيض بستة أو سبعة كما ورد في صحيحة يونس الطويلة، تتحيض بستة أو سبعة، فصار اليوم السابع، طلقها زوجها، ما هو الحكم؟ صاحب العروة يقول: ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا. هذه المرأة إذا اختارت التحيض بستة أيام يحكم شرعا أن اليوم السابع ليس بحيض فطلاقها صحيح، وإذا اختارت سبعة أيام فحيضها يقع في أيام الحيض ويبطل، وإذا لم تختر سوف يبقى الطلاق معلقا إلى أن تختار، فكل ما انقهرت من زوجها يمكنها أن تختار حيضية اليوم السابع، تختار عدم حيضية اليوم السابع حتى يكون طلاقها صحيحا وتبين من زوجها، ويمكنها أن تختار أن اليوم السابع حيض فيكون طلاقها باطلا، كأن هذا الاختيار أمر بيدها إلى آخر حياتها. فإذا اختارت أحد أمرين فلا يمكنها التراجع، إذا اختارت ستة أيام خلص يكون اليوم السابع طهرا وطلاقها في ذاك اليوم يقع صحيحا، وإذا اختارت التحيض بسبعة أيام فيكون اليوم السابع أيضا ويكون طلاقها باطلا. الظاهر أنه لا يمكنها التراجع، ليس التخير أكثر من هذا، التخير بدوي بالنسبة إلى هذا الشهر، بالنسبة إلى هذا الشهر بدوي، يمكنها في الشهر الآخر تختار غير ما اختارته في الشهر الأول، لكن في الشهر الأول إذا اختارت أحد الأمرين خلص بعد لا يمكنها عدول من التحيض بستة أيام إلى التحيض بسبعة أيام. لكن إذا لم تختر أيا منهما فيبقى الطلاق معلقا على اختيارها، فإذا اختارت ولو بعد 30 سنة أن تحيضها يكون ستة أيام فيقع طلاقها في اليوم السابع صحيحا، وإذا اختارت سبعة أيام فيكون حيضها باطلا. وإذا فاجأها الموت قبل أن تختار أحد الأمرين فيقول صاحب العروة يحكم ببطلان طلاقها، لأن شرط الطلاق أن لا يكون في حال الحيض، وهذا الشرط لم يتحقق. الطلاق ليس معلقا. الطلاق وقع في اليوم السابع منجزا. شرط الطلاق أن لا يكون في حال الحيض. مثل كثير من النساء لا ليس لديهن أي اهتمام بالصلاة والصوم، أصلا لا ما يعتنون بهذه الأحكام، غير أن التحيض بستة أيام أو سبعة أيام يصدر من المرأة الملتزمة بالشرع، إذا امرأة ليست ملتزمة بالشرع فلا تتحيض لا بسبعة أيام ولا بستة أيام.
ليس يجب على زوجته يستعلم من حالها.
استعلم من حالها.
يقول لها مثلا
هي تقول أنا مستمرة الدم وليس لدي عادة عددية ولا يمكننا التميز بالصفات، وأنا مخيرة بين التحيض بستة أيام أو سبعة حسب ما ورد في مرسلة يونس. ففي اليوم السابع طلقها زوجها. زوجها تعلم بالحال، تعلم بأنها لم تختر أن يكون اليوم السابع حيضا أو طهرا. الزوج يعلم بأن زوجته لم تختر أن يكون اليوم السابع حيضا أو طهرا، فهو استعلم الحال، طلق زوجته في اليوم السابع وهي بعد لم تختر أن يكون اليوم السابع حيضا أو طهرا، إلى أن ماتت هذه المرأة. خب، قبل الاختيار يقول صاحب العروة ووافقه السيد الخوئي بأن هذا الطلاق يكون باطلا لأنه فاقد للشرط وهو الخلو من الحيض. الجواب عن هذا البيان الأخير أن الحيضية مانعة وليست شرطا. بعدما لم يحكم بكون اليوم السابع حيضا لأنها لم تتحيض بسبعة أيام، فلم يحكم بكونها في اليوم السابع حيضا، فلم يحكم بوجود المانع. الابتلاء بالمانع يوجب بطلان الطلاق وليس شرطا بحيث يجب تحصيل الشرط، ولكن هذا الإشكال قابل للجواب، لأنه تارة يكون من قبيل الشك في المانع، خب يمكن إجراء البراءة في بعض الأحيان عن المانعين، وأخرى يكون يعني تارة يكون الشك في المانعية مثل ما نشك في مانعية اللباس المشكوك، نشك في مانعية اللباس المشكوك لأننا لا ندري هل هذا الثوب متخذ من أجزاء ما لا يكون لحمه أم لا، فهنا تجري البراءة عن المانعية. لا ندري هل اعتبر الشارع على وجه الانحلال المانعية لهذا الثوب أم لم يعتبر المانعية له، نجري البراءة عن اعتبار المانعية له. وأخرى ندري بأنه ما هو المانع، نشك في وجود المانع، ندري بأن القهقهة مانع في الصلاة، نشك في وجود القهقهة. هنا تجري البراءة عن أي شيء؟ تجري البراءة عن مانعية القهقهة؟ لا نشك في مانعيتها، وإنما نشك في وجودها. فهنا لا مخلص عند الشك في وجود المانع إلا بأن نرجع إلى الاستصحاب، استصحاب عدم وجود المانع. فلو لم يجري الاستصحاب نشك في وجود المانع، ويكون الشك من الشك في الامتثال. الفرق بين الشرط والمانع إنما يظهر في موارد يمكن الرجوع إلى البراءة عن المانعية، وهذا يختص بما إذا كان الحكم بالمانعية انحلاليا وشك في انبساط المانعية لهذا الفرد المشكوك، كأن شك في أن هذا الثوب المشكوك هل اعتبر مانعا لأن المانع هو الثوب المتخذ من أجزاء ما لا يكل لحمه، فلا ندري هل هذا الثوب مصداق للمانع كي ينبسط إليه المانعية وينحل إليه المانعية أم لا. هنا يقال بأن المانعية انحلالية مثل أن حرمة الكذب انحلالية، فإذا شك في كون الكلام كذبا يشك في حرمة هذا الكلام. فهنا المانعية لكل ثوب متخذ من ما لا يكل لحمه انحلالية، وإذا شك في أن هذا الثوب متخذ من ما لا يكل لحمه فيشك في مانعيته فتجري البراءة عن مانعيته. وأما إذا لم يكن الشك راجعا إلى الشك في المانعية وإنما رجع الشك إلى وجود المانع، مثل شك في وجود القهقهة في الصلاة، لا نشك في أن القهقهة لو وجد أن القهقهة مانعة لا نشك في ذلك أبدا، وإنما نحتمل عدم وجود المانع. وإلا فلا إشكال في أن الصلاة متقيدة بعدم القهقهة، لا نشك في ذلك، نجزم علما جزميا بأن الصلاة متقيدة بعدم القهقهة، وإنما نشك في وجود القهقهة، فغاية ما يكون هو استصحاب عدم القهقهة. فلو سقط الاستصحاب عن الاعتبار يكون من الشك في الامتثال، والأمر في المقام كذلك. الحيض مانع ولكن لا نشك في مانعية الحيض، لا إشكال في أن الطلاق مشروط بعدم الحيض، وإنما نشك في وجود المانع. فإذا جرى الاستصحاب النافي للحيض تحقق موضوع الطلاق الصحيح، ولكن الشارع ألغى هذا الاستصحاب حينما خير المرأة بأن تتحيض بستة أو سبعة، فالشارع ألغى استصحاب عدم الاستصاب، بل لو جرى الاستصاب فكان الجاري هو استصاب الحيض، لأنها في الستة الأيام الأولى حائض، فإن كان يجري استصابا فكان يجري استصاب الحيض، لكن الشارع ألغى هذا الاستصاب. وحيث ألغى هذا الاستصاب فيشك في صحة هذا الطلاق، إما أن يجري استصحاب الحيض فيحكم ببطلان الطلاق لأجل الاستصحاب، أو الشارع لأجل التخيير بين التحيض بسبعة أيام أو ستة ألغى هذا الاستصحاب، فيكون من الشك في تحقق من الشبهة المصداقية للطلاق الصحيح، فتجري أصالة الفساد، أصالة عدم ترتب الأثر على هذا الطلاق. فإذن تم كلام صاحب العروة الذي وافقه السيد الخوئي من أنه إذا لم تقدر إلى آخر حياتها أيا من الطريقين التحيض بستة أيام أو سبعة يحكم ببطلان طلاقها. لكن لازم ما ذكراه أن أمر هذا الطلاق إلى آخر حياتها بيدها، فلا تختاره، لا التحيض بستة أيام ولا بسبعة، كي يكون زمام الأمر بيدها، إما أن تختار التحيض بستة أيام فينكشف نفوذ ذلك الطلاق، أو تختار التحيض بسبعة أيام فينكشف بطلان ذلك الطلاق. هنا يوجد تعليقة للسيد السيستاني، وهي أنه يقول هذا التخيير إنما يوجب الإشكال إذا قلنا بأن عدتها بالأقراء، أن عدتها بالطهر، وأما إذا قلنا بأن عدتها بالشهور، عدة مستمرة الدم التي هي مخيرة بين التحيض بستة أيام أو سبعة، عدتها ليست بالأقراء وإنما بالشهور، فبطلان الطلاق محل إشكال. تأملوا في هذه التعليقة للسيد السيستاني. إلى الليلة القادمة إن شاء الله.